بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما. وبعد، قال الشيخ: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. عندما نقول في البداية شيء معفو عنه، معنى ذلك أنه لو خضع على القواعد العامة فإنه نجس. فمثلا الميتة بشكل عام نجسة، لكن هنالك بعض الأشياء سمح لنا الشارع فجعلها طاهرة، وهنالك بعضها جعلها معفوا عنها. فمثلا الميتات بشكل عام تتحول إلى نجاسة إلا الإنسان، فالله تبارك وتعالى كرمه، وإلا السمك والجراد فالله سبحانه وتعالى جعل موتهما طريقا لأكلهما. أما بقية الأشياء فإذا حدث شيء منها، وهو الذي سماه الفقهاء ما لا دم له سائل. ما معنى هذا التعبير؟ هذا التعبير معناه أننا إذا جئنا إلى حيوان صغير من الذي يبتلى الناس فيه كالذباب والنحل والزنبور والزلاقط والخنافس والعقارب إلى غير ذلك، فجئنا فقطعنا رأسها أو قطعنا يدها أو قطعنا رجلها فإنه لا ينزل منها دم. هذه الأشياء إذا وقعت في الماء، إذا وقعت في الأشياء السائلة، فهل تؤدي إلى نجاستها؟ إذا قلنا إنها ميتة كان ينبغي أن تؤدي إلى نجاستها. جاء الإسلام فلم يكلفنا الشدة، وإنما كان هذا الأمر فيه يسر في هذا الدين، فجاء الإسلام وعفى عن هذه الأشياء إذا ألقيت بنفسها. أما إذا تعمد الإنسان أن يلقيها في الإناء هو، عند ذلك نقول فإنها تنجس الإناء، تعود إلى أصلها. هذا بشكل عام حول هذا البحث الذي نتكلم فيه. ولا يعفى عن شيء من النجاسات، شيء اسمه نجس، بول، غائط، روث، هذا الذي مر معنا لا يعفى عنه أبدا، ولكنه سيدخل معنا أشياء ثانية، ولذلك استثناها الشيخ فقال: إلا اليسير من الدم. الدم قد يكون من الإنسان وقد يكون من غيره. ومعنى من الإنسان أنه لا يوجد جسد اليوم إلا وفيه بثرات، إلا وفيه بعض الدمامة، إلا وفيه بعض الحروق، فهذه الأشياء تؤدي إلى إخراج الدم من الجسد بشكل قليل. فما حكمه لو خلع الإنسان ثوبه؟ فإنه سيرى الداخل، سيرى بعض نقاط الدم فيه، فهل كان يحمل نجاسة؟ وهل صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة ما دام ذلك الشيء يسيرا. إذا كان يسير، قد يكون هذا الإنسان مطهر أولاد أحيانا، فتخرج عليه بعض القطع من النقط من الدم إلى ثوبه دون أن يشعر. طبيب جراح تأتي إليه بعض النقاط ولو لبس واقي بدلة واقية، بعد ذلك ترى أن بعض الأشياء دخلت إلى ثيابه. طبيب أسنان عندما يقلع مثلا ضرس أو سن لا بد أن يأتي بعض الأشياء فيتلوث. لحام يأتي بعض الدماء إلى جسده. على كل حال هنالك دم للنفس وهنالك دم من الغير. الآن سنتكلم بشكل عام، الدم سواء كان من النفس أو كان من الغير فهو معفو عن قليله. أما معنى القليل ومعنى الكثير فهذه مسألة تعود إلى العرف. يعني إذا جمعنا هذه الدماء وعرضناها على 10 أشخاص مثلا، وعندما يقول 6 7 من هؤلاء العشرة هذا قليل قليل، معنى ذلك نلحقه بالقليل، يعني لم يجعل الشارع له حدا معينا والله بالسنتيمتر وكذا، لا، هذا الأمر يسر. أنتم ماذا تحكمون عليه، قليل أم كثير؟ إذا كان قليلا فهو معفو عنه. في بعض الناس أحيانا يقدر، يعني لو جمعنا هذه النقاط فبلغت راحة الكف، يعني راحة الكف ما دون قليل، أكثر صارت كثيرا. هذا النوع من أنواع التدريب حتى نعرف كيف نحكم على هذه الأشياء. طبعا يختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة، إذا كثر البعوض وواحد ساكن جنب نهر وإلى غير ذلك، وقدر اللدع وإلى غيره، فسيرى أشياء كثيرة في الجسم بخلاف الذي يعيش في منطقة مثلا هادئة نظيفة لا يوجد فيها شيء من هذه الحيوانات. ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. طبعا القيح هو عبارة عن أشياء تكون تحت الجلد تغير لون الدم فيها إلى بياض أو إلى سائل، وما لا نفس له سائلة، كل حيوان إذا قطعنا منه عضوا فإنه لا ينزل منه دم من نفسه، أحيانا ينزل منه دم من غيره كالبقي مثلا وهذا الناموس سويتكيت كذا، هذه تمتص الدماء أحيانا من الإنسان، فهذا من التغذية وليس منها، لذلك نقول إذا قطعنا طرفا من أطرافها، أما هذا الذي يظهر منها من يعني جوفها فهو ما امتصته من الإنسان أو من الحيوان من أجل أن تتغذى عليه. وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء، الوقع ماذا يخرج؟ إذا رميناه نحن، نعم، ومات فيه، أما لو وقع وبعد ذلك خرج أيضا لا علاقة لنا، فإنه لا ينجسه. قال الشيخ الشارح: القليل من الدم والقيح معفو عنه في الثوب والبدن، لأنه لا يمكن لإنسان مهما كان نظيفا ومهما تحرى إلا أن يجد شيئا في ثوبه من دم، خاصة من هذه البثرات الصغيرة التي تكون في بعض أنحاء الثوب. إذن القليل من الدم والقيح معفو عنه في الثوب والبدن، وتصح الصلاة معه، وظاهر إطلاق يعني الصلاة ليس فيها حتى كراها، وهي صحيحة إذا كان هذا القليل في الثوب أو كان في البدن، يعني في البدن قليل من الدم ملتصق في البدن، هذا هو المراد منه. وظاهر إطلاق الشيخ يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون منه أو من غيره، ومسألة العفو هذا ظاهر الكلام، ولكن حتى لو كثر منه فإنه لا يضر، ودليلنا على ذلك أن ذلك الصحابي الذي كان يقوم حارسا على الجنود في أحد الأيام أتاه سهم من أعدائه وهو قائم يصلي، فاستمر في صلاته وكان الدم ينزل منه بسبب ذلك السهم، وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بترك صلاته أو بإعادتها أو بالبيان أنه يضر ذلك، معنى ذلك إذا حدث هذا الدم من نفسه ولم يغير المجرى الذي عليه ذلك الدم فإنه لا يؤثر أبدا. ومسألة العفو عن النجاسات المعفو عنها نذكرها في محلها وهو عند ذكر شروط الصلاة، سيأتي الكلام مفصلا، لأنه في شروط الصلاة سيمر معنا طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان قبل أن ندخل في الصلاة، فهذه من شروط الصلاة مثل الوضوء واستقبال القبلة، لا بد أن نتحرى هذه الأشياء، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، ولذلك سيتوسع الشيخ في ذلك المكان كثيرا. أما اليوم فإننا سنتكلم عنها بشكل إجمالي، وتأتي في كلام الشيخ هناك إن شاء الله تعالى. أما الميتة التي لا نفس لها سائلة، لا نفس لها سائلة، هذا تعبير فقهي كما قلت. اصطلح الفقهاء على أنه إذا قطعنا عضوا من أعضاء الحيوان الصغير ولم ينزل منه دما، معنى ذلك لا نفس أي لا دم، سائلة أي يسيل، وهذا يسيل عند قطع عضو منها، أي لا دم لها يسيل، كالذباب. الذباب لو قطعت منه أي عضو من الأعضاء فإنه لا ينزل منه دم. لا نقول افعل هذا إذا كان على سبيل التجربة والمعرفة والتعليم فلا بأس، أما على سبيل التسلية والتعذيب حتى لو كان ذبابا فلا يصح أن يقوم الإنسان بتعذيبه. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كذلك كل الحيوانات إذا كنت تريد أن تتخلص منها، ومن الحيوانات الجائز قتلها، اقتلها لكن بشكل سريع جدا وبشكل لا تتعذب فيه، فإن الله سائلك عن هذه الأشياء. قال كالذباب والبعوض. البعوض معروف وما يسمى عند بعض الناس الناموس السويدك إلى غير ذلك، وهو الطائر الصغير الذي ينشأ عند على سطح الماء أحيانا ويؤدي لدغه في فصل الصيف، يشعر الإنسان بلدغه ويمتص أحيانا شيئا من جسد الإنسان. والعقارب، العقرب حيوان أيضا يلدغ، غالبا ما يعيش مع بعض عيدان القنب وما شاكل ذلك وفي المناطق الحارة. والخنافس وهي التي تشبه يعني الصراصير وما شاكل ذلك. والوزغ يعني وهو يسمى سام أبرص، وهو الذي يسميه أهل بلادنا أبو بريص. نعم، فهذا إذا قطعت منه عضو أيضا له ذنب، وحيوان صغير وله ذنب طويل، حتى لو مسكته من ذنبه فإنه يقطع ذنبه ويتابع مسيره ولا يبقى معه، وترى في حركة، مع ذلك لا ترى أي نقطة دم تنزل منه. والوزغ على ما صححه النووي دون الحيات، الحيات فإنها تنزل منها دماء الحيات وبكل أنواعها، فإذا ماتت فهي نجسة. والضفادع طبعا، مسألة الأكل يا أخواننا شيء، ومسألة الأكل وصحته شيء، ومسألة الطهارة والنجاسة شيء آخر. فكل الحيوانات عندنا طاهرة باستثناء الكلب والخنزير، كل الحيوانات طاهرة، لكن إنما إذا ماتت فإنها تنجس بالموت، إذا ماتت تنجس بالموت. إلا الآدمي فلا ينجس بالموت لتكريمه، وإلا السمك والجراد لقول النبي عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد. نعم، والكبد والطحن. قال ليس ودون الحيات والضفادع. إذن الحيات والضفادع ليست من تحت الصنف الذي يقول الفقهاء فيه لا نفس لها سائلة، فإذا ماتت الضفدع عند ذلك فهي يعني مسنونة، فهي ميتة. وطبعا وينبغي علينا هنا أن نعلم أنها لو اختلطت بشيء سائل كالماء فإنها تنجسه، لكنها لو اختلطت بشيء جامد فعلينا أن نلقيها ونلقي ما حولها، أما أكلها فلا يصح عندنا على الإطلاق. والضفادع ليس من ذلك، إذا وقعت في إناء فيه مائع، انتبه كلمة إناء مائع، معنى ذلك لو كان جامد. والفرق ما بين المائع والجامد كالسمن مثلا، السمن في فصل الصيف يكون سائلا وفي فصل الشتاء يكون جامدا، فإذا وجدت شيئا من هذا ضفدع فأر إلى غير ذلك على سمن فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نلقيها وما حولها، يعني إذا جوفنا قليلا مما لامسها وأخرجناها الباقي طاهر وحلال ولا شيء فيه، هذا شيء. أما لو كان السائل كالزيت مثلا وقعت في الزيت ومات، تنكة الزيت الآن لا يمكن تطهيرها حتى عند الإمام الشافعي ولا بالانقلابات، يعني حولنا تنكة الزيت إلى صابون بقيت على نجاستها عند غير الإمام الشافعي، الانقلابات تطهر كالإمام أبي حنيفة، فعنده لو انقلب الزيت إلى صابون مثلا فإنه يطهر. عندنا ماذا نفعل بهذا الزيت؟ هنالك أشياء صناعية من الممكن أن نستخدم فيها، هنالك الاستصلاح عن طريق الزيت، المهم أن نستخدم شيء طلاء سفن مثلا إلى غير ذلك، الأشياء التي لا تتعلق في مسألة الأكل والشرب وما يتعلق بالطهر. فإذا كان مائعا فإنها تنجسه. أما حتى في النسبة للمساجد كانوا سابقا يستضيئون بالزيت، فإذا وقع في هذا الزيت شيء نجس ونجسه لا يجوز أن نأتي به إلى المسجد بخشية تلويث المسجد بزيت نجس. أما في غير المسجد فهذا جائز. قال إذا وقعت في إناء فيه مائع سواء كان ماء أو غيره من الأدهان كالزيت والسمن أو غيره كالطعام وماتت فيه فهل تنجسه؟ فيه خلاف، والمذهب عدم التنجيس لقوله صلى الله عليه وسلم. يعني عدنا الآن إلى مسألة الحيوان الذي لا نفس لها سائلة. نعم. قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا الذباب إذا ألقيناه أو إذا ألقي ووقع بنفسه في أي إناء من الآنية، طبعا هذا الكلام لا يقول الإنسان أخي أنا بكب الميات وألقي في هذا الماء وأهدر هذا الماء ولا حاجة لي به، هذا الكلام ليس لأهل دمشق فقط ولا لأهل بغداد ولا لأهل القاهرة الذين تمر عندهم مياه كثيرة، إنما الشريعة تشمل كل الناس، فربما لا تجد عند البدوي في الصحراء إلا ماء قليل، فكلما وقع فيه شيء يريد مثلا أن يرمي به المرأة تذهب أحيانا 5 كيلومتر من أجل أن تأتي بشيء من الماء، ولذلك الماء عزيز عندهم، وهذا الماء العزيز عندهم نظر الشارع إليهم، وبعد ذلك كانت هذه الأحكام توافق كل الناس جميعا لا توافق طبقة معينة من الناس دون الآخرين. إذا أردت في دمشق أحيانا من أجل أن تبرد الماء تأخذ عدد كبير من الكميات التي تريد أن تشربها وتغسل الإناء وإلى غير ذلك، فما يتوضأ به إنسان في دمشق مثلا خاصة إذا أصيب بوسواس ربما يكفي 100 شخص أو أكثر يتوضأون فيه في مكان آخر. فهنا بيّن عليه الصلاة والسلام الأمر الذي يعم الناس سواء كان مدنيا أو قرويا أو بدويا حضريا، كان مسافرا عنده ماء قليل عنده ماء كثير، الحكم يشمل الجميع. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، إذا وقع غالبا الذباب عندما يقع على سيفه يترك طرف آخر إلى الأعلى لا ينغمس في الماء. طبعا كان المسلمون عبر هذه القرون يؤدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدا، واليوم أظهرت التعاليم والتحاليل الجديدة أن الذباب له مثلا أشياء من المواد التي تطرح في الإناء عبر أحد جناحيه فإنها تؤدي إلى ضرر، هذا الضرر لا يزيله إلا الجناح الآخر. ولذلك إذا غمس معنى ذلك تعادل هذه المادة السالبة مع الموجب انتهينا منها. مثلا على سبيل المثال، فكيف ليس هذا بحثنا، وليس عندنا قدرة أن نشرح أو نفهم هذه الأمور، ولكننا نقول هذا الضرر الذي أحدثه الذباب بأحد جناحيه، اكتشفت اليوم الوسائل العلمية أن هذا الضرر يزول بالجناح الآخر، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقد سبق هذه العلوم ب14 قرنا، وكان يتكلم بكلام بسيط لا يحتاج لا إلى مخابر ولا إلى تحاليل ولا إلى شيء. رواه البخاري وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ووجه الاستدلال، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال في أحد الجناحين داء وفي الآخر شفاء، ووجه الاستدلال أن الغمس قد يفضي إلى الموت، يعني أحيانا تقع وليست ميتة، وعندما تغمس فقد يؤدي إلى الموت. طيب، هل يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأتي فنغمس فيسبب الموت؟ لماذا لا نخرجها وهي مثلا بطريق الحياة، خاصة لو كان هذا الوقوع الذي وقعت فيه الذبابة في طبخ، مثلا في عندنا غليان لبن يغلي، مرق تغلي، إلى غير ذلك، فوقع، فهذا يؤدي إلى الموت خاصة عند الغمس. فلو كان ينجس الموت الذي يحدث في هذا الذباب مثلا، قاعدة أن نأخذه على الذباب، فهل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أميت الذباب في هذا السائل؟ ومع ذلك لو كان إلى يأمر صلى الله عليه وسلم لو كان موته يؤدي إلى تنجيس هذا السائل، مع ذلك دل على أن هذا الميت من هذا النوع معفو عنه. ووجه الاستدلال أن الغمس قد يفضي إلى الموت، لا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو كان ينجس لم يأمر به صلى الله عليه وسلم. وأيضا فصون الأواني عن هذه الحيوانات فيه عسر، يعني الناس عادة يعني إذا كان عندهم زيت، كان عندهم لبن، كان عندهم هذه السوائل، ماذا يفعلون فيها؟ يغطونها غالبا ويحفظونها. ولو كان عند الإنسان 1,000,000 تنكة من الزيت بيشتري له تنك، ولو باع نصف المحصول وبعد ذلك يحفظ هذا الزيت. أما في الماء فما وجدنا أحدا يحفظ الماء، يعني مهما كان الحفظ فالحفظ صوري يكون، خاصة لو احتجنا هل نستطيع أن نغطي الأنهار والبراك وكذا؟ لا نستطيع أن نفعل ذلك. فالماء، لكن لو كان الماء قليلا فمن السنة حتى ولو كان كثيرا. فيقول عليه الصلاة والسلام بما معناه شد الوكاء، الوكاء إذا كان هنالك شيء يحتاج إلى ربط للطعام أو الشراب فشدوه، يعني اربطوا رأسه، وأحكموا الثقاء. هذا الإبريق له غطاء، لا تتركه في الليل دون غطاء، حط صحن عنه، حط محرم كلينكس عليه، وأحكموا الثقاء، فإنه ينزل في الليلة داء، في ليلة من الليالي ينزل داء. أنا ما استطعت، ما وجدت عندي شيء، إن شاء الله بأخذ عودة كبريت وأنوي بذلك، أجعلها في طرف ذلك الإناء، بمعنى كأنني وكلت ذلك الأمر إلى الله تبارك وتعالى، قمت بهذا العمل فيه من السنة. والغطاء أولى، وكل واحد منا يرى أنه لو ترك الشراب فإن الغبار يصبح عليه وإن الأوساخ تصبح عليه، لذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء، كما أمرنا مثلا بإطفاء النار ليلا حتى لا تأتي. فمثلا أحيانا كان الليل كان الناس يستضيئون ليلا بواسطة الزيوت، وهنالك فتيل، فإذا ترك من الذي يأتي إليها ليلا؟ قد تأتي الفويسق، الفارة مثلا، لا تشرب من الزيتات من إلبور مثلا، يكون شاعلة يؤدي إلى حريق في البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يطمئن الإنسان وينام مرتاحا طلب منه أن يطفئ السراج قبل النوم. هذه أشياء. إذا نحن نصل بهذه الأشياء إلى أننا صون الماء الكثير عن الغطاء والحفظ هذا أمر عسير. ماذا بقي عندنا؟ عندي بير مغطي، غطيته بتدخل حشرات من هنا ومن هنا، يعني عندي الأنهار، عندنا البحيرات، عندنا العيون، عندنا الخزانات، هذه الأشياء كلها غالبا تبقى مكشوفة. نعم. ولذلك قال الشيخ: وأيضا فصون الأواني عن هذه الحيوانات موجودة في كل مكان فيه عسر ومشقة، فيعفى عن تنجيسها لذلك. يعني معنى أنه هذه في الأصل نجسة، وجاء الإسلام تخفيفا إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يسروا ولا تعسروا، أبشروا ولا تنفروا، سددوا قاربوا، هكذا كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل تنجسه لأنها ميتة كسائر النجاسات. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا قال هذا القول، نعم، غير الشافعي. وفي قول آخر: إن كان مما تعم به البلوى كالذباب ونحوه فلا ينجس. يعني الآن الحيوان الذي ينزل في الماء إن لم يكن من هذه الصفات التي ذكرناها فإنه ينجس. استيقظنا مهما كان الماء كثير، مهما كان الماء دون القلتين، ووجدنا أن نجاسة وقعت فيه كفأر ميت، الفأر له دم ليس من هذا الصنف، ينجس الماء، ينجس الماء، ينبغي إراقته، ينبغي إراقته. أما إذا كان الماء كثيرا والله وجد فأر ميت في نهر، هذا فور قلتين، في بئر لا ينجس البئر لأنه فوق القلتين، في بحيرة كبيرة لا ينجس هذا، فعلينا إزالة هذه النجاسة فقط. وإن لم تعم كالخنافس والعقارب نجست. أيضا في بعض فرقوا، يعني الذباب أكثر من هذه الأشياء، الخنافس والعقارب. نقول في الحقيقة كل هذه الأشياء تختلف باختلاف الأماكن التي تكون فيها، فما يوجد في المدينة لا يوجد في القرية، وما يوجد في القرية لا يوجد في البادية، فهذه أشياء مختلفة عن بعضها البعض. وفي قول آخر: إن كان مما تعم به البلوى كالذباب ونحوه فلا ينجس، وإن لم تعم كالخنافس والعقارب نجست. وبهذا جزم القفال وهو متجه قوي، لأن محل النص إذا وقع الذباب في أناء أحدكم، وهو الذباب فيه معنيان. من ماذا؟ يعني لو أردنا أن نقيس الآن على الذباب وجدنا مسألتين. المسألة الأولى مشقة الاحتراز عن هذه الحيوانات، المسألة الثانية أن هذا الحيوان من حيث أوصافه لا دم له سائلة، وعدم الدم السائل وهي علة مركبة، فإذا فقد أحدهما، يعني إذا كان هذا الحيوان له دم سائل ينجس، وإذا كان هذا الحيوان لا يشق الاحتراز عنه أيضا ينجس، فلا بد من اجتماع الوصفين مع بعضهما البعض. فإذا فقد أحدهما انعدمت العلة، إذ العلة المركبة تنعدم بعدم أحد جزئيها، وهنا فقد مشقة الاحتراز. يعني هنالك أشياء متعللة بعلل. مثلا هل عندما نقول نحن الشراب المسكر، ما هو سبب تحريمه؟ الإسكار. فكل شراب في الدنيا يحدث الإسكار يؤدي إلى التحريم. هنا ما هو السبب الذي سمح الشارع لنا فيه بأن نقول أن هذه الأشياء معفو عنها؟ لا بد من اجتماع وصفين اثنين. أما الوصف الأول وهو أنه يشق علينا أن نضبط الماء من هذه الحيوانات، وهذا موجود غالبا. بقي الصنف الثاني وهو أننا ينبغي أن ننظر إلى هذا الحيوان، فإن كان هذا الحيوان له نفس سائلة ينجس، ليس له نفس سائلة، ليس له دم، لا ينجس. لا بد من اجتماع الوصفين، فإذا فقد أحدهما عند ذلك نقول بالنجاسة. واعلم أن محل الخلاف فيما إذا لم يتغير الماء، فإن تغير بكثرة الميتة نجسته على الأصح. كان في عنا ماء وصار بعدين مقبرة دبان مثلا، ما عاد اسمه ماء، خلى عن هذا الماء تماما، صار كله عبارة عن ذباب، فهذا لا نستطيع أن نقول إنه ماء وبعد ذلك نأخذ يعني نزيح والله تناصب نعصر ولا يطلعوا من المياه، لا. هذا محل الخلاف. ومحل الخلاف أيضا فيما إذا لم ينشأ في الماء في المائع، فإن نشأ فيه أحيانا بيطلع معنا بعض الحيوانات وحدث الخل، وعندما يحدث الخل صير ما يوجد يعني على سطح الخل ما يسمى عند العوام الناية الخل، يعني إشطاية تطلع على ظهرة سميكة جدا وهي من بقايا العصير مثلا العنب أو ما شاكل ذلك، فماذا يحدث؟ ترتفع إلى الأعلى، وإذا نظرنا إليها فإننا نرى بعض الحشرات الطائرة تخرج منها هذا، أو بعض الديدان تخرج منها. ما حكم هذه الديدان التي تخرج من الخل؟ تخلق من القطعة التي تسمى كما قلت على سطح الخل ماية الخل، ما حكم هذه الديدان الصغيرة؟ هذه معفو عنها تماما. فإن نشأ فيه كدود الخل ونحوه فإنه لا ينجسه بلا خلاف، حتى لو شرب الإنسان هذا الخل، فهل يطلب منه أن يصفي بشاش رقيق جدا حتى لا يخرج معه أي دودة صغيرة؟ حتى ولو أكل هذا الدود تبعا فإنه يصح. مثاله مثال قطعة من التفاح تأكلها أحيانا وتشعر أنك ابتلعت معها شيء من الديدان الموجودة فيها، خاصة إذا كان هذا التفاح شديد الحلاوة فإنه يصيبه بعض الديدان، إذا أكل تبعا فهذا لا يؤثر. أما إذا جاء الإنسان قطع الذبابة ثم جاء مثلا بملقط ويأخذ مثلا هذا الدود بده يأكله، هذا حرام لا يجوز. لو أكله تبعا يصح. تمرة أحيانا يوجد في داخلها أشياء بعد إذا مرت عليها سنة، فلو حمل التمرة هل يكلف كل إنسان أن يشق التمرة ويرى ما فيها وبعد ذلك يأكلها؟ لو حملها مباشرة ورماها في فمه ثم أخرج البذرة منها، هل هذا حرام؟ لا، حتى ولو علم أن فيها شيء خلاص. في ناس ما تفرق معه، أكل مباشرة إنه ما في مانع. نعم. تين، هذا التين أيضا يصبح المجفف في داخله أشياء. نعم، إذا حمل التين وأكله مباشرة تبعا يصح، قصدا بما فيه من هذه الحيوانات ممنوع، فإنه لا ينجسه بلا خلاف. قال الشيخان في الرافعي والروضة: ويحل أكله معه، يعني تبعا لا منفردا، يطالع الدودات يأكله، لا. ذكره النووي في باب الأطعمة. ثم محل الخلاف أيضا فيما إذا وقعت الميتة التي لا نفس لها سائلة بنفسها، عندنا سطح ماء صار يقع فيه الذباب، أما وضع عندنا أتاني الذبان قتلوا الذبانات حملون زيتون بالبحر، قالوا هلا خلص مشي الحال يعطيك العافية، أنت الآن هذا شيء معفو عنه، ليس معنى أنك تدخله أنت بنفسك. نعم. أما إذا طرحت فإنه يضر، جزم به الرافعي في الشرح الصغير وبه أجاب في الحاوي الصغير كتب. واعلم أن كل رطب في معنى الإناء حتى لو كان ثوبا رطبا أو فاكهة فهي كالمائع في ذلك، يعني قد يقول قائل أنه الذباب مثلا وقع على بطيخة مقطعة وكذا، شو حكمه؟ حكم الماء تماما، هل تنجسه؟ لا لا تنجسه. نعم. واعلم أيضا أن النجاسة التي لا يدركها الطرف أي لا تشاهد بالبصر، يعني البصر له حد معين أخواننا، يرى أجزاء صغيرة حتى جزء كبير، إذا كبر الجزء كثيرا فإنه لا. مثال ذلك، لأنا أقف هنا فأرى هذه السارية لأن بيني وبينها مسافة، كلما قربت منها أكثر فإننا أفقد شيئا من الرؤية، حتى إذا صارت عيني تجاهها مباشرة عدمت الرؤية بالنسبة للسارية، بقيت الرؤية لنقطة بسيطة مواجهة للعين. طيب كذلك هنالك أشياء بسيطة، لو وقفنا من بعيد وكانت دابة تبول وكانت الشمس مثلا، كنا نحن في ظل وكانت الدابة في شمس، وبعد ذلك نرى بعض الغذاء الذي يخرج عند وقوع البول على الأرض وهكذا يتطاير، ولكننا لم نرى ذلك إلا بواسطة الشمس النتيجة. ثم رأينا أن إنسانا مر وأصابته بعض هذه الأشياء، لو جئنا بيدنا على ثوبه فهل نرى رطوبة؟ لا نرى رطوبة. هذه النجاسة معفو عنها لأن الإنسان لا يستطيع أن يدركها، ما دام لا يراها بالبصر فالإسلام لا يحاسبه عنها. يمشي في الطريق تبول بعض الطيور مثلا، يا ترى هذا واحد عم تنفض غسيلات على الفرنزة أجوها الميات منها، ولا طائر ماشي بوال، أيهما الأصل الطهارة؟ فنحن لا نعرف يعني. ولذلك قال سيدنا عمر لا تخبرنا يا صاحب الميزة، خلاص الأصل في الطهارة، مزراب نزل بالطريق شو صار طاهر ولا نجس، الأصل الطهارة. نعم، أي لا تشاهد بالبصر لقلتها كنقطة بول. قال وما يعلق برجل الذبابة، الذبابة تشوفها واقفة على غائط وبعد ذلك تنتقل، إن قلنا إنها تنقل شيئا برجلها. الله قال وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يا ترى هذا الشيء لو علق في رجلها ولم تمتصه، هي الذباب أول ما تمتص عندما تقوم لا يوجد شيء في أرجلها. جدلا لو قامت من غائط جدلا وبعد ذلك وقفت على ثوب أبيض، شفنا رجليها علموا آثار مثلا جدلا، هل هذا الأثر الموجود مع أنه عرفنا من أين لا يضر أيضا لعدم الاحتراز عنه، بس تمسك الدباب الدبان تحط لنا شرطة سير بعدين مشكلة، هذا ما بينضبط ولا بشكل من الأشكال. نعم، وما يعلق برجل الذبابة من النجاسة حكمه في عدم التنجس حكم الميتة التي لا نفس لها سائلة، على الراجح عند النووي لأنه يتعذر الاحتراز عن ذلك فأشبه دم البراغيث. وقال الرافعي إنها تنجس، ويستثنى مع ذلك مسائل ذكرناها في كتاب الطهارة والله أعلم. ثم قال والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير، والحمد لله رب العالمين.